هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
نستعرض في هذه الحلقة إخوتنا المستمعين ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت منار علي ويدور حول مناسك الحج، والسؤال الثاني للأخت أم موسى ويدور حول السجود، وأما السؤال الثالث وهو أيضا من الأخت الفاضلة فيدور حول كيفية التصرف الصحيح مع أسماء الجلالة وأسماء المعصومين. مرحبا بكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا،
حياكم الله.
نبدأ إذن بهذا السؤال من الأخت منار علي، تقول: سأذهب للحج ولكن هناك مشكلة تقلقني كثيرا وهي الحدث الأصغر، ماذا علي أن أفعل؟ في بعض الأوقات لا أستطيع التحكم بهذا الموضوع، وكما تعلمون عن الحج فهناك ازدحام شديد في الطواف، هل خروج الريح بهذا الشكل يبطل الطواف؟ وهل علي أن أعيد الوضوء مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة الأخت واضح عندها وهو أمر صحيح أن الطواف يشترط فيه أن يكون الإنسان على طهور، يعني على وضوء، على طهور من الحدثين الأصغر والأكبر. حالة الأخت وهو مزاحمة ناقض الحدث الأصغر، إما من الريح أو ما يقال له في الإصطلاح الفقهي وهو إصطلاح عرفي في الحقيقة السلس، مما لا شك في أنه إذا كان يأتي في ساعات معينة ويمكن للإنسان أن يتوخى ساعات أخرى لتأدية الطواف، لا يداهمه في تلك الساعات لا الريح ولا غيره من هذه المزاحمات، فعليه أن يتوخى تلك الساعات، يتوضأ ويطوف ويصلي صلاة الطواف في تلك الساعات التي لا يزاحمه فيها الريح أو غيره. أما إذا لم تكن هناك ساعات معينة تنضبط الأمور عند هذا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة بلا فرق، بحيث أنه في كل مثلا 5 أو 10 دقائق أو ربع ساعة يداهمه الريح ولا يوجد وقت تقل فيه هذه الحالة. طبعا حالة نادرة هذه، لأنه عادة الريح قد يحصل بعد تناول الطعام إلى مدة معينة ثم يقل، يعني عادة هناك أوقات تعد هي أوقات الأوج لهذا المرض وأوقات أخرى تقل فيها هذه الحالة. عموما إذا لم يكن هنالك وقت فهذه حالة خاصة لاحظتها الشريعة المقدسة الغراء، فبينت أحكاما خاصة لهذه الحالة، وهي أن الإنسان إذا دهمه الريح مثلا كل 10 دقائق عليه أن يحضر القليل من الماء قريبا من الطواف، وعليه إذا ما دهمه الريح أن يقطع الطواف، يتوضأ بسرعة ثم يأتي ويبني من المكان الذي كان هو فيه فيكمل. حالة فيها شيء من الحرج على الإنسان، فيها شيء من التعب والعسر على الإنسان، لكن حالة استثنائية للإنسان، والطواف للحج أو لعمرة الحج هو أمر أساسي وركن من أركان الحج، لا بأس بأن يتحمل الإنسان شيئا من الضيق على نفسه لكي يقوم بهذه الفريضة، خصوصا وأنه من المعلوم أن بقية أعمال الحج غالبا لا يشترط فيها الطهور، حتى السعي لا يشترط فيه الطهور، هي القضية ترتبط بالطواف وصلاة الطواف، الحرج موجود ولكنه حرج بمستوى يستطيع الإنسان المريض الذي تحمل حرج السفر إلى الحج مع مرضه أن يتحمل الوضوء 4 أو 5 مرات في أثناء الطواف، وهذا يكون له عليه طبعا بطبيعة الحال الأجر والثواب الجزيل، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحموزة هنا بمعنى الصعوبة وتحمل المشقة.
نعم. طيب في تحديد المكان، ربما لا يستطيع أن يحدد المكان على وجه الدقة يعني، فماذا يفعل؟
يستطيع من باب الاحتياط حتى يتيقن أنه لم يمر عليه خطوة أو خطوات وهو على غير طهور، يستطيع أن يحتاط ويتقدم احتياطا فيأتي ببعض الخطوات بنية الأعم من الأداء والاحتياط.
جيد. في هذه الحالة الآن عندما يقوم بهذه العملية عدة مرات أثناء الطواف، إذا شك فعلى ماذا يبني؟
إذا شك في أنه خرج منه ريح مثلا أثناء الطواف، لا شك في أنه يبني على العدم، باعتبار هو كان على الطهور وشك في ناقضية هذا الطهور، ما دام لم يتيقن أنه قد نقض يبني على العدم. هذه قضية مهمة أشرتم إليها، لأن الإنسان المبتلى بهذه القضية يعيش وسواسها.
نعم.
إن صح التعبير، ولو كان غير الوسواس المتعارف الذي هو مرض شديد، يعيش الإنسان حالة أنه يدفعه الريح وهو يحاول أن يدافع الريح لكي لا يخرج بهذه السرعة، لأنه صعب عليه سيخرج ويتوضأ ويعود، فقد يتوهم الإنسان أو يشك أو يظن حتى أنه قد خرج منه الريح ولا يتيقن، هنا يبني على العدم إلى أن يثبت لديه أنه قد خرج هذا الريح.
مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن مع هذين السؤالين للأخت أم موسى، تقول: لو وقفت قائمة بعد السجدتين من الركعة الثالثة في صلاة المغرب فما هو العمل؟ هي كتبت هنا من الركعة الرابعة في صلاة المغرب، ربما هناك خطأ أو نسيان،
لعل مقصودها أنها قامت إلى ركعة رابعة.
نعم نعم.
مع أن صلاة المغرب بالإجماع وبالضرورة من
ثلاث
فقه
ركعات
المسلمين هي 3 ركعات.
نعم.
إذا قام الإنسان سجد السجدتين ولسبب من الأسباب قام إلى ركعة رابعة، مع أن صلاة المغرب صلاة ثلاثية، هنا حالتان في الحقيقة. الحالة الأولى أن يلتفت قبل أن يركع للركعة الرابعة، والحالة الثانية أن لا يلتفت إلى ما بعد التلبس بركوع الركعة الرابعة. أما إذا ما ركع للركعة الرابعة ودخل في الركوع، فهنا لا يوجد أي إصلاح لهذه الصلاة، هذه صلاة باطلة، عليها أن يقطعها ثم يأتي بها من جديد، يعيد الصلاة، باعتبار أن زيادة الركن مبطلة للصلاة، والذي ركع زاد ركنين في الحقيقة، القيام يعني المتصل بالركوع.
نعم.
ونفس الركوع
هذا في الثلاثية كما
طبعا طبعا في صلاة المغرب
الكلام. نعم. نعم.
الرباعية أيضا كذلك، إذا سجد الإنسان ثم قام وركع للخامسة، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء، أيضا كذلك إذا إنسان ما التفت أنه أكمل صلاته، قام بناؤه قائم للرابعة بعد أن ركع
التفت إلى أن هذه خامسة أيضا زاد ركن هنا بل ركنين باعتبار أن القيام المتصل بالركوع ركن ونفس الركوع أيضا ركن
ولكنه فعل ذلك ناسيا
أو سهيا
نعم.
زيادة الركن عمدا أو سهوا أو نسيانا لا يفرق فيها زيادة الركن أو نقصانه في الصلاة مبطل للصلاة نعود إلى نفس سؤال الأخت الآن هي تصلي صلاة ذات ثلاث ركعات لم تلتفت إلى أنها في الثالثة سجدت السجدتين قامت ولم تركع بعد وهي الحالة الثانية إذا لم تركع بعد حتى لو سبحت التسبيحات الأربع تريد أن تكبر للركوع فالتفتت لم تركع بعد على كل حال الزيادة التي حصلت من قيام وتسبيح كلها زيادة طبعا في الصلاة لكن ليست زيادة ركنية ما دامت ليست زيادة ركنية فالصلاة قابلة للإصلاح طريق الإصلاح هنا أن تنزل من قيامها لا تركع بطبيعة الحال تنزل من قيامها تجلس تتشهد تسلم وقد انتهت الصلاة هنا بمجرد أن انتهت الصلاة هنا إما وجوبا على بعض الآراء وإما استحبابا على بعض الآراء الأخرى للفقهاء عليها أن تسجد سجدتي السهو باعتبار أنها رجعت إلى الثلاث ركعات جزما فصلاتها صحيحة وباعتبار أنها سهت وجاءت بزيادة قيام وتسبيح وإلى ما هنالك ولم يكن في هذا الذي زادته ركن في الصلاة زيادة من هنا فالصلاة صحيحة وعليها لا أقل من باب الاستحباب أن تأتي بسجدتي السهو سجدتي السهو طبعا معروفتان لدى جميع إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله
إن شاء الله أما السؤال الثاني من الأخت الفاضلة فتقول فيه الأوراق أو الكتب التي لست بحاجة إليها هذه الأوراق مكتوب بها أحاديث أو أي شيء آخر من ألفاظ الجلالة فهل يجب علي فحصها قبل رميها لعزل لفظ الجلالة وأسماء المعصومين؟ وهل هناك إشكال فيما لو جمعتها وأخذتها للتدوير وكنت أحتمل يقينا وجود ذكر الله فيها؟
أما إذا احتملت الأخت أنه يوجد فيها محترمات في الدين من قبيل اسم الجلالة أو أسماء الأئمة أو الأنبياء أو آيات قرآنية أو أحاديث شريفة مجرد الاحتمال لا يكفي للزوم الفحص وهذا يحصل عادة في الجرائد والمجلات في الدول الإسلامية
نعم
كثيرا ما يكون فيها اسم النبي صلى الله عليه وآله أو بعض الآيات القرآنية أو إلى ما هنالك ما لم نعلم باشتمالها على مثل هذه الأمور لا يجب علينا أن نتعامل معها وكأن فيها من المحترمات في الدين
يعني الإنسان يحتمل
لا يجب الفحص هنا الحالة الثانية أن نعلم إجمالا أنه يوجد فيها شيء لكن لا نعرف أين هو هذا
نعم.
الشيء يعني هناك صحف دينية أو ذات صبغة دينية أو فيها نوافذ دينية وهذا لا يخلو منه عادة دولة من دولنا الإسلامية
نعم.
أو مجلات فأنا في الجملة أعلم أنه يوجد في هذه المجلة أو في هذه الصحيفة بعض الأحاديث الشريفة أو الآيات القرآنية أو الأسماء المشرفة للذات المقدسة الإلهية أو الأنبياء والمرسلين أو الأئمة المعصومين عليهم السلام إذا كنت أعلم هنا لا أستطيع أن أتعاطى مع هذه المجلة أو الجريدة أو الأوراق أو إلى ما هنالك على أساس وضعها في أماكن فيها توهين في الزبالة أو إلى ما هنالك فلا بد من إما فحصها وإما التعاطي مع الكتاب برمته أو المجلة برمتها على أساس الحيطة والحذر فلا نذرها في أماكن تعد منقصة لهذه المحترمات في الدين مثلا بدل وضعها لا سمح الله في الزبالة إذا أردنا أن نتخلص منها نستطيع أن نضعها ونحن نسافر ونحن نمشي في أرض جانبا فتتلف مع مرور الزمن في المطر أو نحفر لها حفيرة صغيرة ونضعها أو الآن بحسب الآلات الحديثة فرامة الورق
نعم.
نفرمها في ما يسمى بقطاعة أو فرامة الورق وبهذا تتلف بشكل كامل لا يبقى شيء هذا لا يعد في الحقيقة توهينا لها بطبيعة الحال لأن فرمها والتخلص منها بشكل كامل من الطرق المناسبة إن شاء الله
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان إلى لقاء آخر نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته